وما يحرم فيه.
فيه زي
عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه. ولم يذكر البخاري البيداء. وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه. وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيما يتعلق بالبواكيس، سبق معنا أن البواكيس زمانية ومكانية. بواكيس الحج زمانية ومكانية. زمانية والمكانية لأهل الأقطار، لكل جهة ميقات مكاني. إذا وصل الحاج أو المعتمر إليه أنشأ الإحرام، فأهل المدينة لهم ذو الحليفة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اليمن لهم يلملم الوادي المعروف، وأهل نجد لهم وادي محرم، وأهل المشرق لهم ذات عرق، وأهل الشام لهم الجحفة. هذه المواقيت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فمن أراد حجا أو عمرة من هؤلاء من هذه الآفاق فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وصفة الإحرام: أولا النية في الدخول في النسك، ينوي الدخول في النسك سواء كان حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، والنية محلها القلب، وهي ركن من أركان الحج، لا يدخل في الحج إلا بها. وأما التجرد من الثياب العادية المخيطة ولبس ثياب الإحرام فهو واجب من الواجبات، فاجتمع في محل الميقات ركن وواجب. الركن النية، والواجب التجرد من الثياب المخيطة بالنسبة للرجال، ويلبس ثوبين، ويستحب أن يكونا أبيضين، لحديث: خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا موتاكم فيها. جديدين أو نظيفين. ثم إذا دخل في الإحرام يشرع له أن يصلي ركعتين ويدخل في الإحرام، كذلك يغتسل. فإن لم يجد ماء يغتسل ولا صلى ركعتين فإحرامه صحيح. ترك الصلاة صلاة ركعتين غير الفريضة، وترك الاغتسال وحتى الوضوء ليس شرطا في صحة الإحرام، إنما هي من السنن، من استطاع فعلها وأجر، ومن لم يستطع فلا حرج، ما عليه إلا أن يحرم، ينوي الدخول في النسك ويتجرد من المخيط ويلبس ثوبين يتزر بأحدهما ويرتدي الآخر. فإذا دخل في النسك حرم عليه ما جاء به النص من محظورات الإحرام، ومنها عدم لبس المخيط وتغطية الرأس وعدم الطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر وجميع المحظورات. لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يقع فيها، فمن وقع في محظور من المحظورات فعليه كفارة مخيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. وأما كذلك لبس المرأة لها أن تلبس ما تشاء المحرمة، ويجب تغطية وجهها عند وجود الرجال الأجانب، وكشف وجهها إذا كانت خالية ولم يوجد إلا محارمها، فإحرامها في وجهها، ولكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب النقاب الذي هو على الوجه مخيط، ولكن تغطي وجهها تسدل على وجهها خمارها، ولها أن تلبس الشراب والمخيط لا حرج في ذلك على المرأة، وتمتنع من الطيب ومن العطور وقص الأظفار مثل الرجل.
وعن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية التطيب قبل الدخول في الإحرام، أن يطيب الإنسان بدنه والرأس والبدن، لأن الثوب لا يطيب الثوب، لأن الطيب يبقى في الثوب وربما يلمسه بيده بعد الدخول في الإحرام، فيكون ارتكب محظورا، لذا يقتصر في التطيب على البدن. وفي الحديث دليل على أن ما بقي بعد الدخول في الإحرام من أثر الطيب لا يضر، سواء في الرأس أو في سائر الجسد، وإنما الذي يضر إذا كان في الثوب، لأنه يلمسه بيده فيكون قد وقع في المحظور. وفي الحديث دليل على أن من جهل الأحكام ويمكنه جهلها أنه لا كفارة عليه، كالرجل الذي أحرم بعمرة وتضمخ بالطيب ولبس الجبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة لأنها مخيطة، وأمره بغسل الطيب ولم يأمره بفدية نظرا لجهله.
وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
ولا يخطب خطب يخطب
ولا يخطب خطبة
أيوه خطبة يخطب أعيد الحديث.
وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
نعم، إذا دخل الحاج في الإحرام فلا يجوز له أن ينكح، يعني يتزوج، ولا يزوج، لا بولاية ولا بوكالة، يعني لا يعقد على امرأة، لا يخطب امرأة ولا يعقد على امرأة. والرجل كذلك لا يجوز له أن يتزوج، والمرأة لا يجوز لها ذلك، لأن من فعل ذلك ارتكب محظورا كبيرا وبطل حجه، لذا يكون محظورا على الذكر والأنثى من الحجاج خطبة النكاح وعقد النكاح، ويستوي في ذلك الخاطب المتزوج والمزوج الولي والمرأة، كلهم يحضر عليهم ذلك. ومن تزوج أو زوج فالنكاح باطل.
وعن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة، فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه.
الحديث الأول من أمن
عن أبي قتادة
أيه. أولا الحكم الشرعي بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر ما دام محرما، وأما غير المحرم فيجوز له ذلك كما فعل أبو قتادة وكان غير محرم فصاد حمارا وحشيا ولم يساعده أحد من رفاقه ولم يعنه ولا بإشارة فحل لهم أن يأكلوا، أفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز لهم أن يأكلوا من لحمه وهم محرمون لأنه لم يعنه أحد ولم يشر له ولم يعطه الصوت فجاز لهم أن يأكلوا. فمن أهدي له من المحرمين لحم صيد من صيد البر وليس له فيه معاونة ولا مساعدة جاز له أكله. وأما إذا صاده المحرم فقد تحمل الكفارة مثل ما قتل من النعم ولا يجوز له أكله، ومن أعانه من الحجاج بإشارة أو إعطاء سلاح كذلك لا يجوز له أن يأكله. وهذا بهذا يتم الجمع بين حديث أبي قتادة وبين حديث الآخر الصعب الجتامة صعب. والخلاصة أن من صيد لأجله صيد البر من صيد لأجله لا يجوز له أن يأكل منه، ومن لم يصد لأجله ولم يعاون فيه ولم يعاون على قتله فإنه يجوز له أن يأكل منه. وهذا هو الجمع بين الحديثين.
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم والغراب الأبقع.
نعم هذه الخمس جاء الإذن من الشارع في قتلها، والعلة ما جاء ذكره في الحديث كلهن فاسق يعني من الفواسق، ويفهم منه يعرف منه أن من الحشرات ومن السباع ومن ما هو فاسق لا خير فيه فلا يحترم، فمن قتله في الحرم فلا كفارة عليه ولا إثم عليه. أعيدها الخمس.
الغراب.
نعم، الغراب الأبقع.
والحدائق
معروفة التي تخطف اللحم وما شابهه.
والعقرب.
والعقرب المعروفة التي تلدغ.
والفأرة والكلب العقور.
والفأرة لما فيها من الإيذاء، تقع في طعام الناس بل وتجر عليهم الفتيلة، فتيلة الإضاءة تجرها حتى تحرق البيت، فهي من الفواسق.
والكلب
العقور لأنه عقور لا يأمن الآدمي منه على نفسه ولا على دوابه، لأنه عقور.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه، ولفظ مسلم من أتى هذا البيت.
الحديث صريح في فضل الحج وعظم ثواب الحاج الذي حج واستوفى الأركان والشروط والواجبات والمستحبات بحسب استطاعته، حاز وأحرز هذا الأجر. وأساس الشروط التي يستحق بها هذا الثواب صحة الاعتقاد، أن يكون من أهل التوحيد لله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ليس من أهل الشرك الذين يقدسون أصحاب الأضرحة توسلون بهم ويستغيثون بهم. هؤلاء وإن حجوا فلا حج لهم. من استغاث بصاحب ضريح أو نادى غائبا يستغيث به في حل مشكلة وصرف نقمة، فإنه لا ينفعه حجه ولا يقبل منه حتى يوحد الله. لذا من استوفى شروط الحج وواجباته وأركانه وواجباته فقد استحق هذا الثواب. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي لا ذنوب عليه، طاهر من الذنوب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه.
دليل على صحة الحجامة وأنها لا تبطل الإحرام عند الحاجة إليها.
وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس،
وأن أي إنسان سال منه دم لسبب من الأسباب وهو محرم فإحرامه صحيح، لا يؤثر على إحرامه.
وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب صب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا، فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
هذه الأحاديث فيها دليل على أن للمحرم أن يغتسل، يغسل رأسه رجل أو امرأة، ويغسل جسده، ويغسل ثياب إحرامه، كل ذلك جائز ولا يؤثر على إحرامه أبدا، وله أن يحرك رأسه بيديه حتى يدخل ينزل الماء إلى أصول الشعر، لا حرج في ذلك، ولو سقط شيء من الشعر لا يضر. و كذلك حديث الآخر
كعب بن عجرة،
حديث كعب بن عجرة هو الأصل في فدية الأذى، أصابه قمل في رأسه، الهوام، هوام من الرأس، فآذاه وكان مريضا وهو محرم، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه أن يحلق رأسه، والمحرم ليس له أن يحلق رأسه إلا لعذر، وأمره بالفدية. وفدية الأذى مخير فيها بين ثلاثة، بين ذبح شاة واحدة في الحرم، أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصع، صاع نبوي كيلو ونصف في الحرم، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان، ولا يشترط أن تكون في الحج، بل يجوز له أن يصومها إذا رجع، متتابعات أو متفرقات، كل ذلك جائز. وهذه تسمى فدية الأذى، فكل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه يكفر هذه الكفارة، يخير بين ثلاثة أشياء، بين ذبح شاة في الحرم، أو إطعام ستة مساكين في الحرم، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان صامها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نويت الحج مفردا، فهل يجوز عند وصول المسجد أن أسعى سعي الحج بدون الطواف؟ لأني أعلم أن طواف القدوم سنة، ولكن سمعت أنه لا يصح السعي إلا بعد طواف.
وهو كذلك، لا بد أن يتقدم السعي طواف، فينفع الحاج المفرد إذا طاف طواف القدوم سنة وسعى سعي الحج، ما بقي عليه إذا رجع من منى إلا أن يطوف بالبيت سبعا ثم يغادر. إن غادر من وقته كفاه عن طواف الوداع، وإن مكث في مكة طاف للوداع وليس عليه هدي. نعم.
يقول السائل هل هناك حكمة ظاهرة في أن ميقات أهل المدينة يبعد كثيرا عن مكة بالنسبة لباقي المواقيت؟
لا، ما فيه أي مزية من حيث المواقيت المكانية، ولكنها تشريع، التشريع كتشريع بقية العبادات، تشريع الصلوات الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، لا يسأل عن علتها.
يقول السائل: أنا وزوجتي نرغب في زيارة خالي في مكة ونريد أن نحج، فهل يلزمنا الإحرام من الميقات أم لا؟ وإذا مررت بالميقات بدون إحرام فما الذي يجب علي؟
ما يجوز إلا إذا كان ناوي الزيارة فقط وبدا له من هناك أن يحج، أما ناوي من هنا يريد الحج لا يتجاوز الميقات حاج أو معتمر إلا وهو محرم.
يقول السائل: امرأة عمياء لا تبصر وليس لها دخل إلا الضمان الاجتماعي، فهل يجب عليها الحج؟
ما له الضمان الاجتماعي،
ليس لها دخل.
ضمان الاجتماعي أصبح وظيفة، يعني يمكن أن تجمع منه الآلاف اليوم، فعليها الحج نعم، وهي تستطيع قوية ومعها من يقودها، تبادر تغنم حياتها تؤدي هذا الركن العظيم.
يقول السائل: شخص ذاهب للحج، هل يجوز له قبول مبلغ من المال لامرأة كافرة ليشتري لها أغراض من مكة؟
يعني خدمة.
أي.
لا حرج، لأن هذا ربما يكون سبب في دعوته لها إلى الدخول في الإسلام، يشتري لها ويقضي حاجتها.
السؤال الأخير يقول: هل يوجد دليل على استحباب صيام العشر من ذي الحجة لغير الحاج؟
صيام عشر ذي الحجة فيه فضل كبير للحاج وغير الحاج، من استطاع على الصيام فيه والصدقة وكثرة الذكر، قراءة القرآن، تفقه في الدين، كل هذه أعمال بر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة، فهي فضيلة من الفضائل وزمن فاضل، والله أعلم. سبحانك اللهم.
وما يحرم فيه
زين.
عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء. وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال بالتلبية، يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه. وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيما يتعلق بالبواكيس، سبق معنا أن البواكيس زمانية ومكانية، بواكيس الحج زمانية ومكانية. الزمانية والمكانية لأهل الأقطار، لكل جهة ميقات مكاني. إذا وصل الحاج أو المعتمر إليه أنشأ الإحرام، فأهل المدينة لهم ذو الحليفة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اليمن لهم يلملم الوادي المعروف، وأهل نجد لهم وادي محرم، وأهل المشرق لهم ذات عرق، وأهل الشام لهم الجحفة. هذه المواقيت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فمن أراد حجا أو عمرة من هؤلاء من هذه الآفاق فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وصفة الإحرام: أولا النية في الدخول في النسك، ينوي الدخول في النسك سواء كان حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، والنية محلها القلب، وهي ركن من أركان الحج، لا يدخل في الحج إلا بها. وأما التجرد من الثياب العادية المخيطة ولبس ثياب الإحرام فهو واجب من الواجبات. فاجتمع في محل الميقات ركن وواجب، الركن النية والواجب التجرد من الثياب المخيطة بالنسبة للرجال، ويلبس ثوبين ويستحب أن يكونا أبيضين، لحديث خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا موتاكم فيها، جديدين أو نظيفين. ثم إذا دخل في الإحرام يشرع له أن يصلي ركعتين ويدخل في الإحرام، كذلك يغتسل. فإن لم يجد ماء يغتسل ولا صلى ركعتين فإحرامه صحيح، ترك الصلاة صلاة ركعتين غير الفريضة، وترك الاغتسال وحتى الوضوء ليس شرطا في صحة الإحرام، إنما هي من السنن، من استطاع فعلها وأجر، ومن لم يستطع فلا حرج، ما عليه إلا أن يحرم، ينوي الدخول في النسك ويتجرد من المخيط ويلبس ثوبين يتزر بأحدهما ويرتدي الآخر. فإذا دخل في النسك حرم عليه ما جاء به النص من محظورات الإحرام، ومنها عدم لبس المخيط وتغطية الرأس وعدم الطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر وجميع المحظورات. لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يقع فيها، فمن وقع في محظور من المحظورات فعليه كفارة مخيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. وأما كذلك لبس المرأة لها أن تلبس ما تشاء المحرمة، ويجب تغطية وجهها عند وجود الرجال الأجانب، وكشف وجهها إذا كانت خالية ولم يوجد إلا محارمها، فإحرامها في وجهها، ولكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب النقاب الذي هو على الوجه مقيط، ولكن تغطي وجهها، تسدل على وجهها خمارها، ولها أن تلبس الشراب والمخيط، لا حرج في ذلك على المرأة، وتمتنع من الطيب ومن العطور، وقصد أظفار مثل الرجل.
وعن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية التطيب قبل الدخول في الإحرام، أن يطيب الإنسان بدنه والرأس والبدن، لأن الثوب لا يطيب الثوب، لأن الطيب يبقى في الثوب، وربما يلمسه بيده بعد الدخول في الإحرام، فيكون ارتكب محظورا، لذا يقتصر في التطيب على البدن. وفي الحديث دليل على أن ما بقي بعد الدخول في الإحرام من أثر الطيب لا يضر، سواء في الرأس أو في سائر الجسد، وإنما الذي يضر إذا كان في الثوب، لأنه يلمسه بيده فيكون قد وقع في المحظور. وفي الحديث دليل على أن من جهل الأحكام ويمكنه جهلها أنه لا كفارة عليه، كالرجل الذي أحرم بعمرة وتضمخ بالطيب ولبس الجبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة لأنها مخيطة، وأمره بغسل الطيب ولم يأمره بفدية نظرا لجهله.
وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
ولا يخطب، خطب يخطب،
ولا يخطب خطبة.
أيوة، خطبة يخطب. عيد الحديث.
وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
نعم، إذا دخل الحاج في الإحرام فلا يجوز له أن ينكح، يعني يتزوج، ولا يزوج، لا بولاية ولا بوكالة، يعني لا يعقد على امرأة، لا يخطب امرأة ولا يعقد على امرأة. والرجل كذلك لا يجوز له أن يتزوج، والمرأة لا يجوز لها ذلك، لأن من فعل ذلك ارتكب محظورا كبيرا وبطل حجه. لذا يكون محظورا على الذكر والأنثى من الحجاج خطبة النكاح وعقد النكاح، ويستوي في ذلك الخاطب المتزوج والمزوج الولي والمرأة، كلهم يحضر عليهم ذلك. ومن تزوج أو زوج فالنكاح باطل.
وعن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
الحديث الأول من أمن
عن أبي قتادة.
أبي قتادة أولا الحكم الشرعي بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر ما دام محرما، وأما غير المحرم فيجوز له ذلك كما فعل أبو قتادة وكان غير محرم، فصاد حمارا وحشيا ولم يساعده أحد من رفاقه ولم يعنه ولا بإشارة، فحل لهم أن يأكلوا. أفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز لهم أن يأكلوا من لحمه وهم محرمون، لأنه لم يعنه أحد ولم يشر له ولم يعطه الصوت، فجاز لهم أن يأكلوا. فمن أهدي له من المحرمين لحم صيد من صيد البر وليس له فيه معاونة ولا مساعدة جاز له أكله. وأما إذا فقاده المحرم فقد تحمل الكفارة مثل ما قتل من النعم، ولا يجوز له أكله، ومن أعانه من الحجاج بإشارة أو إعطاء سلاح كذلك لا يجوز له أن يأكله. وهذا بهذا يتم الجمع بين حديث أبي قتادة وبين حديث الآخر جثة الصعب الجتامة صعب. والخلاصة أن من صيد لأجله صيد البر، من صيد لأجله لا يجوز له أن يأكل منه، ومن لم يصد لأجله ولم يعاون على قتله فإنه يجوز له أن يأكل منه. وهذا هو الجمع بين الحديثين.
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه، وفي لفظ: في الحل والحرم ولمسلم والغراب الأبقع.
نعم، هذه الخمس جاء الإذن من الشارع في قتلها، والعلة ما جاء ذكره في الحديث: كلهن فاسق، يعني من الفواسق. ويفهم منه يعرف منه أن من الحشرات ومن السباع ومن ما هو فاسق لا خير فيه فلا يحترم، فمن قتله في الحرم فلا كفارة عليه ولا إثم عليه. أعيدها الخمس.
الغراب.
نعم، الغراب الأبقع.
والحدأة
معروفة التي تخطف اللحم وما شابهه.
والعقرب.
والعقرب المعروفة التي تلدغ.
والفأرة والكلب العقور.
والفأرة لما فيها من الإيذاء، تقع في طعام الناس بل وتجر عليهم الفتيلة، فتيلة الإضاءة تجرها حتى تحرق البيت، فهي من الفواسق.
والكلب
العقور لأنه عقور لا يأمن الآدمي منه على نفسه ولا على دوابه، لأنه عقور.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه، ولفظ مسلم: من أتى هذا البيت.
الحديث صريح في فضل الحج وعظم ثواب الحاج الذي حج واستوفى الأركان والشروط والواجبات والمستحبات بحسب استطاعته، حاز وأحرز هذا الأجر. وأساس الشروط التي يستحق بها هذا الثواب صحة الاعتقاد، أن يكون من أهل التوحيد لله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ليس من أهل الشرك الذين يقدسون أصحاب الأضرحة توسلون بهم ويستغيثون بهم. هؤلاء وإن حجوا فلا حج لهم. من استغاث بصاحب ضريح أو نادى غائبا يستغيث به في حل مشكلة وصرف نقمة، فإنه لا ينفعه حجه ولا يقبل منه حتى يوحد الله. لذا من استوفى شروط الحج وواجباته وأركانه وواجباته فقد استحق هذا الثواب. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي لا ذنوب عليه، طاهر من الذنوب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
دليل على صحة الحجامة وأنها لا تبطل الإحرام عند الحاجة إليها.
وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس،
وأن أي إنسان سال منه دم لسبب من الأسباب وهو محرم فإحرامه صحيح لا يؤثر على إحرامه.
وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب صب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا، فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
هذه الأحاديث فيها دليل على أن للمحرم أن يغتسل، يغسل رأسه رجل أو امرأة، ويغسل جسده، ويغسل ثياب إحرامه، كل ذلك جائز ولا يؤثر على إحرامه أبدا، وله أن يحرك رأسه بيديه حتى يدخل ينزل الماء إلى أصول الشعر، لا حرج في ذلك، ولو سقط شيء من الشعر لا يضر. وكذلك حديث الآخر
كعب بن عجرة،
حديث كعب بن عجرة هو الأصل في فدية الأذى، أصابه قمل في رأسه، الهوام، هوام من الرأس، فآذاه وكان مريضا وهو محرم، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه أن يحلق رأسه، والمحرم ليس له أن يعلق رأسه إلا لعذر، وأمره بالفدية. وفدية الأذى مخير فيها بين ثلاثة، بين ذبح شاة واحدة في الحرم أو إطعام 6 مساكين ب3 آصع صاع نبوي، 1.5 كيلو في الحرم، أو صيام 3 أيام في أي مكان، ولا يشترط أن تكون في الحج، بل يجوز له أن يصومها إذا رجع، متتابعات أو متفرقات، كل ذلك جائز. وهذه تسمى فدية الأذى، فكل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه يكفر هذه الكفارة، يخير بين 3 أشياء، بين ذبح شاة في الحرم، أو إطعام 6 مساكين في الحرم، أو صيام 3 أيام في أي مكان صامها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت الحج مفردا، فهل يجوز عند وصول المسجد أن أسعى سعي الحج بدون الطواف؟ لأني أعلم أن طواف القدوم سنة، ولكن سمعت أنه لا يصح السعي إلا بعد طواف.
وهو كذلك، لا بد أن يتقدم السعي طواف، فينفع الحاج المفرد إذا طاف طواف القدوم سنة وسعى سعي الحج، ما بقي عليه إذا رجع من منى إلا أن يطوف بالبيت 7 ثم يغادر. إن غادر من وقته كفاه عن طواف الوداع، وإن مكث في مكة طاف للوداع وليس عليه هدي. نعم.
يقول السائل: هل هناك حكمة ظاهرة في أن ميقات أهل المدينة يبعد كثيرا عن مكة بالنسبة لباقي المواقيت؟
لا، ما فيها أي مزية من حيث المواقيت المكانية، ولكنها تشريع كتشريع بقية العبادات، تشريع الصلوات الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، لا يسأل عن علتها.
يقول السائل: أنا وزوجتي نرغب في زيارة خالي في مكة ونريد أن نحج، فهل يلزمنا الإحرام من الميقات أم لا؟ وإذا مررت بالميقات بدون إحرام فما الذي يجب علي؟
ما يجوز إلا إذا كان ناوي الزيارة فقط وبدا له من هناك أن يحج، أما ناوي من هنا يريد الحج لا يتجاوز الميقات حاج أو معتمر إلا وهو محرم.
يقول السائل: امرأة عمياء لا تبصر وليس لها دخل إلا الضمان الاجتماعي، فهل يجب عليها الحج؟
ما له الضمان الاجتماعي،
ليس لها دخل.
ضمان الاجتماعي أصبح وظيفة، يعني يمكن أن تجمع منه الآلاف اليوم، فعليها الحج نعم، وهي تستطيع قوية ومعها من يقودها، تبادر تغنم حياتها، تؤدي هذا الركن العظيم.
يقول السائل: شخص ذاهب للحج، هل يجوز له قبول مبلغ من المال لامرأة كافرة ليشتري لها أغراض من مكة؟
يعني خدمة.
أي.
لا حرج، لأن هذا ربما يكون سبب في دعوته لها إلى الدخول في الإسلام، يشتري لها ويقضي حاجتها.
السؤال الأخير يقول: هل يوجد دليل على استحباب صيام 10 من ذي الحجة لغير الحاج؟
صيام 10 ذي الحجة فيه فضل كبير للحاج وغير الحاج، من استطاع على الصيام فيه والصدقة وكثرة الذكر، قراءة القرآن، تفقه في الدين، كل هذه أعمال بر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 10 ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10، أي 10 ذي الحجة، فهي فضيلة من الفضائل وزمن فاضل، والله أعلم. سبحانك اللهم.